بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 43,400 من الهجرة، وفي هذا الجامع، جامع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى بقرية النجامية، ومع درسنا في شرح الرحبية الدرس الحادي عشر، ومع باب مهم من أبواب الفرائض وهو باب المناسحة، وهو من أصعب الأبواب ولكنه يسير إذا حسن فيه المسير، فسار المعلم والطالب من الأسهل إلى ما بعده. فنبدأ مستعينين بالله جل وعلا ونقول بأن المناسخة في لغة العرب مأخوذة من النسخ، وهو النقل، مثل نسخت الكتاب أي نقلته، والتغيير مثل نسخت الريح الأثر أي غيرت، والتبديل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والإزالة مثل نسخت الريح الأثر يعني أزالته، وإبطال الشيء وإقامة غيره مكانا. وأما في اصطلاح أهل الفرائض فهو أن يموت ميت فلا تقسم تركته حتى يموت هالك أو أكثر بعده. المناسخة في اصطلاح الفرضيين أن يموت ميت فلا تقسم تركته حتى يموت بعده عدد من ورثته، وارث أو أكثر. فهنا سميت مناسخة لأن حكم المسألة الأولى تغير وتبدل وأزيل وانتقل، ومن أجل هذا سميت المناسخة. وقد قسمها علماء الفرائض إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي أيسرها ولا تحتاج إلى تأمل أو إلى بحث، وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول ولم يتغير إرثهم، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم منه. يعني رجل هلك عن سبعة أبناء وتوفي منهم أربعة، كلما توفي واحد نظرنا إلى الباقي فهم إخوته أشقاء، يرثونه كما يرثون الميت الأول. ففي هذه الحالة ننظر كم بقي من ورثته، قالوا 3. قلنا نقسم المسألة على 3 ولا يحتاج، كأن الميت الأول غير موجود والثاني والثالث. هذه الحالة أسهل الحالات. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم. عندما نقول هلك هالك عن 7 أبناء من أم واحدة ثم هلك 5 منهم، لما هلك الأول بقي 6، نسبة إرثهم إلى الميت الثاني الذي هو أخوهم مثل ما ورثوا من أبيهم. هكذا لو مات ثان وثالث ورابع ولم يبق حتى واحد نعطيه المال ونتركه. هذه صورة من صور الحالة الأولى. مثلها أيضا لو كان الورثة يرثون بالفرض والتعصيب من الميت الأول، هلك هالك عن 10 إخوة لأم، 10 إخوة لأم هم أبناء عم، يعني بعد أن توفي أبوه تزوج أمهم تزوجها عمه أخوه، ثم بعد ذلك هلك الأبناء اللي هم إخوة لأم، فنبدأ في توريثهم فنقسم المسألة على 3، للإخوة لأم 1/3 والباقي لهم تعصيب لأنهم أبناء عم، أبناء عم. فبدل أن نروح نقسم كذا وكذا وكذا نقسم المسألة على من بقي وهم 5 فنعطي كل واحد 1، إذا أردنا الاختصار وإذا أردنا أن نعمل بعلوم الفرائض نقول المسألة من 3، للإخوة لأم 1/3 ولهم أيضا الباقي تعصيب. طيب الاثنين لا تقسم عليهم، نضرب رؤوسهم 5 في 3 أصل المسألة تصير 15، للإخوة لأم 1/3 5، كل واحد له 1، وللإخوة ولأبناء العم الذين هم الإخوة لأم 2 في 5 10، لكل واحد 2، صار الحساب أن كل واحد منهما عنده 1 من 5 أو 3 من 15. أيضا قد تتصور في أصحاب الفروض، يعني امرأة هلكت عن زوج وعن أخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من 6، للزوج 1/3 وللأخت الشقيقة 1/3 وللأخت لأب 1/6 تكملت 1/3. الزوج تزوج الأخت لأب، تزوج الزوج الأخت لأب ثم ماتت عن الزوج اللي هو زوج له 1/5، وماتت عن أختها
لأب اللي هي كانت في المسألة الأولى، فلم يختلف الإرث. يعني الميتة الثانية ورث منها الزوج اللي في المسألة الأولى نصف، وورثت منها الأخت شقيقة التي هي الآن أخت لأب النصف. فبدل أن نطيل المسألة نقول المسألة من اثنين، للزوج نصف واحد وللأخت شقيقة نصف واحد. واحد قال طيب سنزيد معهم جدة، وسنقول هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وجدة، المسألة تعود إلى ثمانية. فنقول للزوج النصف ثلاثة وللأخت شقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللجدة السدس، وعالت المسألة إلى ثمانية. الزوج مرة ثانية جاء للأخت لأب وتزوجها ثم ماتت، هي الميت الثاني، ماتت عن الأخت وعن الزوج وعن الجدة، الجدة باقية جدتها، لكن نشترط هنا أن تكون جدة من قبل الأب، يعني أم أب، لأن قلنا أن في الهالكة أخت لأب، يعني هنا لابد أن نشترط هذا الشرط. إذا سئلنا قالوا الجدة كيف ترث، قلنا لهم ما هي أم أمها، هي أم أبيها. فترجع المسألة إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة من زوجته الأولى ومن زوجته الثانية، وللأخت شقيقة النصف ثلاثة من أختها السابقة ومن أختها اللاحقة، وللجدة السدس من بنت ابنها الأولى ومن بنت ابنها الثانية. فصارت هذه هي الحالة الأولى، حالة سهلة جدا، وهي أن يكون ورثة الميت الأول أو الميت الثاني هم بقية ما ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم منه. ففي هذه الحالة يقسم الميراث على الباب، وهذا يسمى الاختصار قبل العمل، يعني قبل أن نكلف أنفسنا بعمل ونعمل مسألة للميت الأول، مسألة للثاني، مسألة للثالث والرابع والخامس، نبدأ من الأخير. فنقول رجل توفي عن سبعة أبناء وهلك منهم خمسة ولم يخلفوا غير الموجودين في المسألة، فنبدأ ونقول المسألة أيضا بنفس النتيجة. وعرفنا أن فيه هنا التحويلات، لكن بقي الميراث كما هو، وصارت هذه المسألة من الأشياء اللي فيها سهولة، فيبدأ فيها من حيث انتهينا، ونقسم المسألة على الورثة الموجودين، لأن إرثهم من الميت الثاني كإرثهم من الميت الأول، فتكون هذه الحالة هي حالة المناسقة، هذه أن يكون ورثة الميت الثاني أو أكثر هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم. لكن لو اختلف الإرث نكون انتقلنا إلى حال أخرى. إذن هذه المناسخة.
أن يموت ميت فأكثر فلا تقسم تركته حتى يموت غيره. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني فأكثر هم بقية ورثة الميت الأول فتقسم التركة على الباب. المثال الأول هلك عن 7 أبناء من أم واحدة ولم تقسم التركة حتى توفي 4 منهم المسألة من 3 ابن 3 1 1 1 خلاص والأربعة اللي ماتوا الله يرحم ما عدنا نضر له خلاص الأولين ما عدنا فيه توفي عن 10 أبناء أو أولاد أم أو أبناء أحسن أنا أولاد الأم لا أولاد الأم لازم يكونون أبناء لأن أبناء العم بنات العم ما يرثنا لازم يكون يعني عن 10 إخوة لأم هم أبناء عم فتوفي منهم 5 نقول المسألة 5 أبناء أم 5 أبناء عم المسألة من 3 لأبناء الأم الثلث 1 ولأبناء العم الباقي 1 2 صححها نضرب 5 في 3 15 لأبناء الأم 5 لكل 1 1 ولأبناء العم 10 لكل 1 2 صار لكل 1 منهم 3 1 فرض 1 و2 تعصيب 3 توفي عن شقيقة أو توفيت عن شقيقة وزوج وأخت لأب ثم تزوج الزوج الأخت لأب وماتت عما في المسألة زوج أخت شقيقة مسألة من 2 1 1 وخلاص الزوجة الأخت لأب الله يرحمها ميراثها رجع لزوجها ولأختها إذن هذه الحالة الأولى
حالة ثانية أصعب منها شوية لكنها سهلة. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، خلاص بينهم براء، ورثة كل ميت لا يرثون غيره. أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، مرة مرة. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ أمرها سهل، نجعل للميت الأول مسألة، توفي عن 4 أبناء، المسألة من 4، الكل واحد واحد. وجاك الآن أمر الله في الباقي، توفي الأول عن ابنين، هذول الابنين هل يرثون جدهم؟ لا، لأن باقي معاه، توفي أبوه باقي معاه 3 أبناء ما يرثون غيره. وتوفي الثاني عن زوجة وعن ابن، زوجته هذه تقول لها بأمان الله ولا لك دخل في أي شيء، لكن ابنه أيضا لا يرث من جده لأن باقي معاه 2، وابنها يأخذ الباقي. وتوفي الثالث عن ابن وبنت وباقي مع جد واحد، فلا يرث من الأول شيء ولا يرث من الأعمام اللي توفوا بعد ذلك. فهذه الحالة كيف نعمل فيها؟ الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. ماذا نصنع؟ نعمل مسألة للميت الأول ونصححها، ثم كل ميت نعمل له مسألة ونقسمها على ورثته. كل ميت عندنا 3 أبناء توفوا، كل واحد نعمل له مسألة، اللي توفي عن ابنين نجعل مسألته من 2، ابن وابن، واللي توفي عن زوجة وابن نجعل مسألته من 8، لزوجته الثمن والباقي 7 لابنه، واللي توفي عن ابن وبنت نجعل مسألته من 3، للابن 2 وللبنت 1. عندنا الآن 3 مسائل، واحدة أصلها 2، واحدة 8، واحدة 3. النظر الآن بين الثلاث المسائل، الأولى رئيسة اللي هي 4، هذه أصل ما نتقربها، لكن الثلاث المسائل ننظر بين أصولها بالنسب الأربع، عندنا 2 و8 و3، الاثنين تدخل في 8، بقي عندنا 2 و3 بينهما مباينة، نضرب أحدهما في الآخر، 3 × 8 بكم؟ 24، هذه 24 أصل المسألة، نضربها في 4 صارت 96، صار مصح المسألة 96، اللي له شيء من المسألة الأولى باقي معنا ابن واحد يضرب في جزء السهم اللي هو 24. نأتي للأول نقول له باقي الآن لما دحين أخوتك كلهم موتوا وأنت باقي، قال أنا باقي، قلنا له تفضل لك واحد في 24 ب24. نأتي لأصحاب المسألة الثانية اللي هم اثنين، نقسم جزء السهم اللي هو 24 على أصل المسألة اللي هي كم؟ اللي هي اثنين، يصير 12، كل واحد له 12، نضرب واحد في 12 ب12، يعني كل واحد نضرب نصيبه فيما تحت مسألته. جزء السهم هذا لازم يقسم على 8 وعلى 3 وعلى 2، المسائل الثلاث. فبدأنا بالمسألة اللي فيها 2، قلنا لكم واحد في نقسم 24 على أصل مسألتكم يصير 12، ونضرب نصيب كل واحد في ما هو تحتها، واحد في 12 ب12 وواحد في 12 ب12، المجموع 24 هو ميراث أبيهم. نأتي للمسألة الثالثة، الثالثة بالنسبة للمسائل لكن الثانية بالنسبة لمن مات بعد الميت الأول، فيها 8 نقسم عليها 24 إلا هي 3، نقول للزوجة أنت لك واحد في 3 ب3، وأنت أيها الابن لك 7 في 3 ب21، والمجموع 24. خلاص نأتي للمسألة الثالثة، أصلها 3 نقسم عليه 24 إلا وهو 8، نقول للابن لك 2 في 8 ب16، ونقول للبنت لك 8 في 1 ب8، صارت 24. فهذه العمل في الحالة الثانية سهل، سهل جدا. المسألة الأولى نخليها أصل، والمسائل الأخرى ننظر بينها، واللي يخرج من النظر بين المسائل نعتبره جزء سهم نضربه في المسألة الأولى، ثم بعد ذلك نقسم هذا جزء السهم على كل مسألة. من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروب في جزء السهم، يعني زاد عندنا ابن ضربنا نصيبه 1 في 24 حصل 24. ومن له شيء من المسائل الثانية والثالثة والرابعة إن وجدت فإنه يضرب فيما تحت مسألته. لمسألتهم 2 نضرب نصيب كل واحد في 12، ولمسألتهم 8 نضرب نصيب كل واحد في 3، ولمسألتهم 3 نضرب نصيب كل واحد في 8. إذن هذا العمل في الطريقة الثانية، وهي أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، خلاص بينهم براءة. ففي هذه الحالة نصحح المسألة الأولى ثم نجعل مسألة لكل ميت بعد الميت الأول، وبعد أن ينتهوا ننظر بين مسائل من مات بعد الميت الأول بالنسب الأربع، والناتج من حال النظر نجعله جزء سهم نقسمه على المسائل التي نظرنا بينها. ثم من كان له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروب في جزء السهم، ومن كان له شيء من المسائل التي بعد المسألة الأولى أخذه مضروب في ناتج القسمة تحت مسألته. وبهذا ننتهي. يعني تعتبر الحالة الثانية سهلة أيضا. يعني إحنا ما هنوقف ونقوم ونقعد إلا في الحالة الثالثة التي هي أن يكون ورثة الميت الأول هم بقية الأول ورثة الأول لكن اختلف إرثهم. يعني الزوجة لقيناها بعد شوية أم، لقيناها بعد شوية جدة، ابنها توفى، وأو ابن بعد شوية معاه زوجة. فالمسألة الآن الحالة الثانية تعتبر من الحالات السهلة. طيب نضرب لها أمثلة الآن. نقول الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، ورثة كل ميت لا يرثون غيره. الحل أن نجعل لكل ميت بعد أولا صحيح مسألة الأول، وفي هلك هالك عن ابن 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 أربعة أبناء، مسألة من أربعة، واحد 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 واحد. توفي هذا الابن الأول عن ابن وابن، مسألة من اثنين، واحد واحد. وتوفي هذا رقم اثنين رقم اثنين بالنسبة اللي بعد الميت الأول، توفي هذا عن زوجة وابن، مسألة من ثمانية، للزوجة الثمن وللابن الباقي. وتوفي هذا ثالث، ما بقينا إلا واحد. توفي هذا الثالث عن ابن وبنت، مسألته من ثلاثة، للابن اثنين وللبنت واحد. المسألة الأولى من تقربها؟ الأربعة، هذا أساس النظر بين المسائل الثلاث. ننظر بينها بالنسب الأربعة، اثنين وثمانية مداخلة، نكتفي بالثمانية، ثمانية وثلاثة مباينة، نضرب واحدة بالثانية، صار 24 ضرب 24، هذا 24 يعتبر جزء السهل. نقسمه على المسائل، هذه صار 12 وهذه صار 3 وهذه صار 8 وخلاص. نضربه الآن في 4 في 24 96. الأول ما له شيء، الثاني ما له شيء، الثالث ما له شيء. نبدأ بالرابع، الرابع نقول له واحد لك واحد في 24 في 24. نأتي للابنين الاثنين هذول، نقول لهم أنتم فوق مسألة أبيكم كم؟ 12، كل واحد منكم له 12. نأتي للزوجة نقول لها فوق مسألتك 3، نعطيك 3 أنت يا زوجة، ونعطي ابنك 21. نأتي للابن والبنت نقول له فوق مسألة أبيك 8 لك 2 في 16 ولأختك 1 في 8 في 8. يعني هذه الطريقة تعتبر سهلة. دور المسألة الثانية، الحالة الثانية سهلة، الحالة الثانية سهلة، لكن ما نريد أن نغادرها حتى نزيد عليها أمثلة. عندنا هلك هالك عن زوجة وثلاثة أشقاء، المسألة من 4، للزوجة الربع 1 وللإخوة الأشقاء 3 من 1، يعني صح من أولى. لكن الآن هلك الأشقاء 3 كلهم، فهلك الأول عن 2، مسألة من 2، وهلك الثاني عن زوج، عن زوجة وابن وبنت، مسألته من 8 وتصح من 24. لا تصح من، ايوه لا تصح من اكثر، تصح من اكثر من هذا، عن زوجة وابن وبنت، مسألة من 8 وبعدين تصح من 24، تصح من 24 للزوجة الثمن 3 وللابن والبنت 21، للابن 14 وللبنت، وللبنت كم؟ 7. طيب والثالث عن زوجتين وابن، المسألة من 8 وتصح من 16 للزوجتين 2 وللابن الباقي 14. عندنا الآن 16 و24 و2. نقول الاثنين دخلناها، والستعش والستعش، 16 و24 بينهما موافقة، موافقة بماذا؟ بالثمن، بالثمن. فثمانية في 16 أو 3 في 16 أو 2 في 24، 48 نضربها في 6. إذن هذه يحتاج لنا نحلها قبل في الدفتر وبعدين ننظر في الحالة. عندنا زوجة، أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق، المسألة من 4 للزوجة ربع 1 والباقي للأخ شقيق كل 1 و1. توفي الأخ شقيق الأول عن 2، ابن ابن، مسألة من 2، 1 و1. توفي الأخ الثاني عن زوجة وابن، مسألته من 8، للزوجة الثمن 1 وللابن الباقي. لا تكون أسهل. وتوفي الأخ الثالث عن زوجتين وابن، مسألته تصح من 16، لكل واحدة من الزوجتين 1 والباقي 14 للابن. عندنا الآن 2 و8 و16 الاثنين داخلة تحت 8 والثمانية داخلة تحت 16، بقي معنا 16 فقط. 16 نضربها في 4 صارت 64، صارت 64. 16 هذه نضعها تحت الأربعة، فوق الأربعة. هنا عندنا 2 نقسم عليها 64 يطلع كم؟ لا ما نقسمش عليها، نقسم عليها 16، نقسم عليها 16 يطلع 8، نقسم عليها 16 اللي هو جزء السهم يطلع 8، والثمانية نقسم عليها 16 يطلع 2، والستعش نقسم عليها 16 يطلع 1. نبدأ بالأخ الشقيق بالزوجة، نقول لها لك 1 نضربه في 16 أصبح لها 16، ستة عشر ربع على 64، ما عندها ولا زيادة. طيب ننتقل للأخ أو الثاني، أولاده معاهم من 1 ومسألته من 2 وتحت 2 8، فنعطي كل واحد من أبنائه 8، صار 16 نصيب أبيه. عندنا زوجة وابن، نعطي الزوجة 1 في 2 ب2 ونعطي الابن 14، 16. وعندنا زوجتين كل واحدة لها 1 وللابن 24 في 2 اسمه 14 في 1 14. هذه المسألة الثانية، نذهب نصححها مثل الأولى يطلع صح بإذن الله. على كهالك عن زوجة أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق، مسألته كم؟ 4، للزوجة 1 وللإخوة الباقي من 1. توفي الأخ الأول عن ابن وابن، مسألته من كم؟ 2، 1 1. توفي الأخ الثاني عن زوجة، زوجة وابن، مسألته من 8، 1 7. توفي الأخ الثالث عن زوجتين وابن، زوجة زوجة ابن، مسألته من 16 اللي هي 1 1 4. نأتي الآن المسألة الأولى نخليها، ننظر بين 3 المسائل، الاثنين تدخل في 8 وتدخل في 16 والثمانية تدخل في 16، يبقى معنا 16 اللي هي جزء السهم. 16 نضربها في المسألة تطلع 64. المسألة الأولى ما عاد معنا منها إلا الزوجة، نعطيها 1 في 16 16. ننتقل لهذا الابن تحت مسألته كم؟ 8، له 8 ولأخيه 8. ننتقل لهذه الزوجة تحت مسألتها 2، 16 على 8 2، للزوجة 2 ولابنها 14. ننتقل للمسألة الأخيرة تحتها 1، للزوجة 1 وللزوجة 1 وللابن 14. إذن هذه هي الحالة الثانية، وعندها نقف. لأن الدخول في الحالة الثالثة يحتاج له ربط أحزمة ويحتاج له شغلة قوية، لأن الحالة الثالثة سأخبركم بها، وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو دخل معهم غيرهم. إذن الآن عندنا بقية ورثة الميت الأول يدخلون في الثلاث المسائل. بقية ورثة الأول ولم يختلف إرثهم حالة أولى، بقية ورثة الأول لا يرث أحد أحد الثانية، بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو دخل معهم غيرهم، هذه الحالة الثالثة، وستكون معنا بإذن الله تعالى في الدرس القادم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 43,400 من الهجرة، وفي هذا الجامع، جامع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى بقرية النجامية، ومع درسنا في شرح الرحبية الدرس الحادي عشر، ومع باب مهم من أبواب الفرائض، وهو باب المناسحة، وهو من أصعب الأبواب، ولكنه يسير إذا حسن فيه المسير، فسار المعلم والطالب من الأسهل إلى ما بعده. فنبدأ مستعينين بالله جل وعلا، ونقول بأن المناسخة في لغة العرب مأخوذة من النسخ، وهو النقل، مثل نسخت الكتاب أي نقلته، والتغيير مثل نسخت الريح الأثر أي غيرت، والتبديل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والإزالة مثل نسخت الريح الأثر يعني أزالته، وإبطال الشيء وإقامة غيره مكانه. وأما في اصطلاح أهل الفرائض فهو أن يموت ميت فلا تقسم تركته حتى يموت هالك أو أكثر بعده. المناسخة في اصطلاح الفرضيين أن يموت ميت فلا تقسم تركته حتى يموت بعده عدد من ورثته، وارث أو أكثر. فهنا سميت مناسخة لأن حكم المسألة الأولى تغير وتبدل وأزيل وانتقل،
ومن أجل هذا سميت المناسخة. وقد قسمها علماء الفرائض إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي أيسرها ولا تحتاج إلى تأمل أو إلى بحث، وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول ولم يتغير إرثه، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم منه. يعني رجل هلك عن سبعة أبناء وتوفي منهم أربعة، كلما توفي واحد نظرنا إلى الباقي فهم إخوته أشقاء، يرثونه كما يرثون الميت الأول. ففي هذه الحالة ننظر كم بقي من ورثته، قالوا ثلاثة، قلنا نقسم المسألة على ثلاثة ولا يحتاج، كأن الميت الأول غير موجود والثاني والثالث. هذه الحالة أسهل الحالات، الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم. عندما نقول هلك هالك عن سبعة أبناء من أم واحدة ثم هلك خمسة منهم، لما هلك الأول بقي ستة، نسبة إرثهم إلى الميت الثاني الذي هو أخوهم مثل ما ورثوا من أبيهم. هكذا لو مات ثان وثالث ورابع ولم يبقى حتى واحد نعطيه المال ونتركه. هذه صورة من صور الحالة الأولى. مثلها أيضا لو كان الورثة يرثون بالفرض والتعصيب من الميت الأول، هلك هالك عن عشرة إخوة لأم، عشرة إخوة لأم هم أبناء عم، يعني بعد أن توفي أبوه تزوج أمهم، تزوجها عم أخوه، ثم بعد ذلك هلك الأبناء اللي هم إخوة لأم، فنبدأ في توريثهم فنقسم المسألة على ثلاثة، للإخوة لأم الثلث والباقي لهم تعصيب لأنهم أبناء عم، أبناء عم. فبدل أن نروح نقسم كذا وكذا وكذا نقسم المسألة على من بقي وهم خمسة فنعطي كل واحد واحد، إذا أردنا الاختصار وإذا أردنا أن نعمل بعلوم الفرائض نقول المسألة من ثلاثة، للإخوة لأم الثلث واحد ولهم أيضا الباقي تعصيب. طيب الاثنين لا تقسم عليهم، نضرب رؤوسهم خمسة في ثلاثة أصل المسألة تصير خمسة عشر، للإخوة لأم الثلث خمسة كل واحد له واحد، وللإخوة ولأبناء العم الذين هم الإخوة لأم اثنين في خمسة بعشرة لكل واحد اثنان، صار الحساب أن كل واحد منهما عنده واحد من خمسة أو ثلاثة من 15. أيضا قد تتصور في أصحاب الفروض، يعني امرأة هلكت عن زوج وعن أخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين. الزوج تزوج الأخت لأب، تزوج الزوج الأخت لأب ثم ماتت، ماتت عن الزوج اللي هو زوج له النصف، وماتت عن أختها لأب اللي هي كانت في المسألة الأولى، فلم يختلف الإرث، يعني الميتة الثانية ورث منها الزوج اللي في المسألة الأولى النصف، وورثت منها الأخت الشقيقة التي هي الآن أخت لأب النصف. فبدل أن نطيل المسألة نقول المسألة من اثنين: للزوج نصف واحد، وللأخت الشقيقة نصف واحد. واحد قال طيب سنزيد معهم جدة، وسنقول هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وجدة، المسألة تعود إلى ثمانية، فنقول للزوج النصف ثلاثة، وللأخت شقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللجدة السدس، وعالت المسألة إلى ثمانية. الزوج مرة ثانية جاء للأخت لأب وتزوجها ثم ماتت، هي الميت الثاني، ماتت عن الأخت وعن الزوج وعن الجدة، الجدة باقية جدتها، لكن نشترط هنا أن تكون جدة من قبل الأب، يعني أم أب، لأن قلنا أن في الهالكة أخت لأب، يعني هنا لابد أن نشترط هذا الشرط. إذا سئلنا قالوا الجدة كيف ترث، قلنا لهم ما هي أم أمها، هي أم أبيها، فترجع المسألة إلى سبعة: للزوج النصف ثلاثة من زوجته الأولى ومن زوجته الثانية، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة من أختها السابقة ومن أختها اللاحقة، وللجدة السدس من بنت ابنها الأولى ومن بنت ابنها الثانية. فصارت هذه هي الحالة الأولى، حالة سهلة جدا، وهي أن يكون ورثة الميت الأول أو الميت الثاني هم بقية ما ورثت الميت الأول ولم يختلف إرثهم منه، ففي هذه الحالة يقسم الميراث على الباب، وهذا يسمى الاختصار قبل العمل، يعني قبل أن نكلف أنفسنا بعمل ونعمل مسألة للميت الأول، مسألة للثاني، مسألة للثالث والرابع والخامس، نبدأ من الأخير، فنقول رجل توفي عن سبعة أبناء وهلك منهم خمسة ولم يخلفوا غير الموجودين في المسألة، فنبدأ ونقول المسألة أيضا بنفس النتيجة. وعرفنا أن فيه هنا التحويلات لكن بقي الميراث كما هو، وصارت هذه المسألة من الأشياء اللي فيها سهولة، فيبدأ فيها من حيث انتهينا ونقسم المسألة على الورثة الموجودين، لأن إرثهم من الميت الثاني كإرثهم من الميت الأول، فتكون هذه الحالة هي حالة المناسخة، هذه أن يكون ورثة الميت الثاني أو أكثر هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم، لكن لو اختلف الإرث نكون انتقلنا إلى حال أخرى. إذن هذه المناسخة، أن يموت ميت فأكثر فلا تقسم تركته حتى يموت غيره. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني فأكثر هم بقية ورثة الميت الأول، فتقسم التركة على الباقي. المثال الأول: هلك عن 7 أبناء من أم واحدة، ولم تقسم التركة حتى توفي 4 منهم، المسألة من 3، ابن 3، 1 1 1، خلاص. والأربعة اللي ماتوا الله يرحم ما عدنا نضله، خلاص الأولين ما عدنا فيه، توفي عن 10 أبناء أو أولاد أم أو أبناء أحسن، أنا أولاد الأم، لا أولاد الأم لازم يكونون أبناء، لأن أبناء العم بنات العم ما يرثن، لازم يكون يعني عن 10 إخوة لأم، هم أبناء عم، فتوفي منهم 5، نقول المسألة 5 أبناء أم، 5 أبناء عم، المسألة من 3، لأبناء الأم الثلث 1 ولأبناء العم الباقي 1، 2، صححها، نضرب 5 × 3 15، لأبناء الأم 5 لكل واحد 1، ولأبناء العم 10 لكل واحد 2، صار لكل واحد منهم ثلاثة، واحد فرض وواحد واثنين تعصيب. ثلاثة توفي عن شقيقة أو توفيت عن شقيقة وزوج وأخت لأب، ثم تزوج الزوج الأخت لأب وماتت عما في المسألة. زوج أخت شقيقة، مسألة من اثنين، واحد واحد وخلاص. الزوجة الأخت لأب الله يرحمها، ميراثها رجع لزوجها ولأختها. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أصعب منها شوية لكنها سهلة. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، خلاص بينهم براء، ورثة كل ميت لا يرثون غيره. أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، مرة مرة. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ أمرها سهل، نجعل للميت الأول مسألة، توفي عن أربعة أبناء، المسألة من أربعة لكل واحد واحد. وجاك الآن أمر الله في الباب، توفي الأول عن ابنين، هذول الابنين هل يرثون جدهم؟ لا، لأن باقي معاه، توفي أبوه باقي معاه ثلاثة أبناء ما يرثون غيره. وتوفي الثاني عن زوجة وعن ابن، زوجته هذه تقول لها بأمان الله ولا لك دخل في أي شيء، لكن ابنه أيضا لا يرث من جده لأن باقي معاه اثنين، وابنها يأخذ الباقي. وتوفي الثالث عن ابن وبنت وباقي مع جد واحد، فلا يرث من الأول شيء ولا يرث من الأعمام اللي توفوا بعد ذلك. فهذه الحالة كيف نعمل فيها؟ الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. ماذا نصنع؟ نعمل مسألة للميت الأول ونصححها، ثم كل ميت نعمل له مسألة ونقسمها على ورثته. كل ميت عندنا ثلاثة أبناء توفوا، كل واحد نعمل له مسألة، اللي توفي عن ابنين نجعل مسألته من اثنين ابن وابن، واللي توفي عن زوجة وابن نجعل مسألته من ثمانية، لزوجته الثمن والباقي سبعة لابنه، واللي توفي عن ابن وبنت نجعل مسألته من ثلاثة، للابن اثنين وللبنت واحد. عندنا الآن ثلاث مسائل، واحدة أصلها اثنين، واحدة ثمانية، واحدة ثلاثة. النظر الآن بين الثلاث المسائل، الأولى رئيسة اللي هي أربعة، هذه أصل ما نتقربها، لكن الثلاث المسائل ننظر بين أصولها بالنسب الأربعة. عندنا اثنان وثمانية وثلاثة، الاثنين تدخل في الثمانية، بقي عندنا اثنان وثلاثة بينهما مباينة، نضرب أحدهما في الآخر، ثلاثة في ثمانية بكم؟ 24. هذه 24 أصل المسألة، نضربها في أربعة صارت 96، صار مصح المسألة 96. اللي له شيء من المسألة الأولى باقي معانا ابن واحد، يضرب في جزء السهم اللي هو 24. نأتي للأول نقول له باقي الآن لما دحين أخوتك كلهم موت وأنت باقي، قال أنا باقي، قلنا له تفضل لك واحد في 24 ب24. نأتي لأصحاب المسألة الثانية اللي هم اثنين، نقسم جزء السهم اللي هو 24 على أصل المسألة اللي هي كم؟ اللي هي اثنين، يصير 12، كل واحد له 12، نضرب واحد في 12 ب12، يعني كل واحد نضرب نصيبه فيما تحت مسألته. جزء السهم هذا لازم يقسم على 8 وعلى 3 وعلى 2، المسائل الثلاث. فبدأنا بالمسألة اللي فيها 2، قلنا لكم واحد في نقسم 24 على أصل مسألتكم يصير 12، ونضرب نصيب كل واحد في ما هو تحتها، واحد في 12 ب12 وواحد في 12 ب12، المجموع 24 هو ميراث أبيهم. نأتي للمسألة الثالثة، الثالثة بالنسبة للمسائل لكن الثانية بالنسبة لمن مات بعد الميت الأول، فيها 8 نقسم عليها 24 إلا هي 3، نقول للزوجة أنت لك واحد في 3 ب3، وأنت أيها الابن لك 7 في 3 ب21، والمجموع 24. خلاص نأتي للمسألة الثالثة، أصلها 3 نقسم عليه 24 إلا هو 8، نقول للابن لك 2 في 8 ب16، ونقول للبنت لك 8 في 1 ب8، صارت 24. فهذه العمل في الحالة الثانية سهل، سهل جدا. المسألة الأولى نخليها أصل، والمسائل الأخرى ننظر بينها، واللي يخرج من النظر بين المسائل نعتبره جزء سهم نضربه في المسألة الأولى، ثم بعد ذلك نقسم هذا جزء السهم على كل مسألة. من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروب في جزء السهم، يعني زاد عندنا ابن ضربنا نصيبه 1 في 24 حصل 24. ومن له شيء من المسائل الثانية والثالثة والرابعة إن وجدت فإنه يضرب فيما تحت مسألته. لمسألتهم اثنين نضرب نصيب كل واحد في 12، ولمسألتهم 8 نضرب نصيب كل واحد في 3، ولمسألتهم 3 نضرب نصيب كل واحد في 8. إذن هذا العمل في الطريقة الثانية، وهي أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، خلاص بينهم براء. ففي هذه الحالة نصحح المسألة الأولى ثم نجعل مسألة لكل ميت بعد الميت الأول، وبعد أن ينتهوا ننظر بين مسائل من مات بعد الميت الأول بالنسب الأربع، والناتج من حال النظر نجعله جزء سهم، نقسمه على المسائل التي نظرنا بينها، ثم من كان له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروب في جزء السهم، ومن كان له شيء من المسائل التي بعد المسألة الأولى أخذه مضروب في ناتج القسمة تحت مسألته. وبهذا ننتهي، يعني تعتبر الحالة الثانية سهلة أيضا، يعني إحنا ما هنوقف ونقوم ونقعد إلا في الحالة الثالثة التي هي أن يكون ورثة الميت الأول هم بقية الأول ورثة الأول لكن اختلف إرثهم، يعني الزوجة لقيناها بعد شوية أم، لقيناها بعد شوية جدة، ابنها توفى، وأودى ابن بعد شوية معه زوجة. فالمسألة الآن الحالة الثانية تعتبر من الحالات السهلة. طيب نضرب لها أمثلة الآن. نقول الحالة الثانية، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، ورثة كل ميت لا يرثون غيره. الحل أن نجعل لكل ميت بعد أولا صحيح مسألة الأول، توفي هلك هالك عن ابن 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 أربعة أبناء، مسألة من أربعة، واحد 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 واحد، توفي هذا الابن الأول عن ابن وابن، مسألة من اثنين، واحد واحد، وتوفي هذا رقم اثنين، لا رقم اثنين بالنسبة اللي بعد الميت الأول، توفي هذا عن زوجة وابن، مسألة من ثمانية، للزوجة الثمن وللابن الباقي، وتوفي هذا ثالث، ما بقينا إلا واحد، توفي هذا الثالث عن ابن وبنت، مسألته من ثلاثة، للابن اثنين وللبنت واحد. المسألة الأولى من تقربها؟ الأربعة، هذا أساس النظر بين المسائل الثلاث، ننظر بينها بالنسب الأربعة، اثنين وثمانية مداخلة، نكتفي بالثمانية، ثمانية وثلاثة مباينة، نضرب واحدة في الثانية صار 24 ضرب 24، هذا 24 يعتبر جزء السهم، نقسمه على المسائل، هذه صار 12 وهذه صار 3 وهذه صار 8 وخلاص. نضربه الآن في 4 في 24 96، الأول ما له شيء، الثاني ما له شيء، الثالث ما له شيء، نبدأ بالرابع. الرابع نقول له واحد لك واحد في 24 في 24. نأتي للابنين الاثنين هذول نقول لهم أنتم فوق مسألة أبيكم كم؟ 12، كل واحد منكم له 12. نأتي للزوجة نقول لها فوق مسألتك 3، نعطيك 3 يا زوجة ونعطي ابنك 21. نأتي للابن والبنت نقول له فوق مسألة أبيك 8، لك 2 في 16 ولأختك 1 في 8 في 8. يعني هذه الطريقة تعتبر سهلة، دور المسألة الثانية الحالة الثانية سهلة، الحالة الثانية سهلة، لكن ما نريد أن نغادرها حتى نزيد عليها أمثلة. عندنا هلك هالك عن زوجة وثلاثة أشقاء، المسألة من 4، للزوجة الربع 1 وللأخوة الأشقاء 3 من 1، يعني صح من أولى. لكن الآن هلك الأشقاء 3 كلهم، فهلك الأول عن ابنين مسألة من 2، وهلك الثاني عن زوج عن زوجة وابن وبنت مسألته من 8 وتصح من 24، لا تصح من أكثر من هذا، عن زوجة وابن وبنت مسألة من 8 وبعدين تصح من 24، تصح من 24 للزوجة الثمن 3 وللابن والبنت 21، للابن 14 وللبنت كم؟ 7. طيب والثالث عن زوجتين وابن، المسألة من 8 وتصح من 16 للزوجتين 2 وللابن الباقي 14. عندنا الآن 16 و24 و 16 و24 و2. نقول الاثنين دخلناها، وال16 وال24 بينهما موافقة. موافقة بماذا؟ بالثمن. فثمانية في 16 أو 3 في 16 أو 2 في 24 48، نضربها في 6. إذن هذه يحتاج لنا نحلها قبل في الدفتر وبعدين ننظر في الحالة. عندنا زوجة أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق، المسألة من 4، للزوجة ربع 1 والباقي للأخ شقيق كل واحد 1. توفي الأخ شقيق الأول عن ابنين، ابن ابن، مسألة من اثنين، واحد واحد. توفي الأخ الثاني عن زوجة وابن، مسألته من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللابن الباقي. ألا تكون أسهل. وتوفي الأخ الثالث عن زوجتين وابن، مسألته تصح من 16، لكل واحدة من الزوجتين واحد والباقي 14 للابن. عندنا الآن 2 و8 و16، الاثنين داخلة تحت 8 والثمانية داخلة تحت 16، بقي معنا 16 فقط. 16 نضربها في 4 صارت 64، صارت 64. 16 هذه نضعها تحت الأربعة، فوق الأربعة. هنا عندنا 2 نقسم عليها 64 يطلع كم؟ لا، ما نقسمش عليها، نقسم عليها 16، نقسم عليها 16 يطلع 8، نقسم عليها 16 اللي هو جزء السهم يطلع 8، والثمانية نقسم عليها 16 يطلع 2، وال16 نقسم عليها 16 يطلع 1. نبدأ بالأخ الشقيق بالزوجة، نقول لها لك 1 نضربه في 16 أصبح لها 16، ستة عشر على 64، ما عندها ولا زيادة. طيب ننتقل للأخ الثاني، أولاده معهم من 1 ومسألة من 2 وتحت 2 8، فنعطي كل واحد من أبنائه 8، صار 16 نصيب أبيه. عندنا زوجة وابن، نعطي الزوجة 1 في 2 ب2، ونعطي الابن 14 16. وعندنا زوجتين كل واحدة لها 1، وللابن 24 في 2 اسمه 14 في 1 14. هذه المسألة الثانية، نذهب نصححها مثل الأولى يطلع صح بإذن الله. هلك هالك عن زوجة أخ شقيق، أخ شقيق، أخ شقيق، مسألته كم؟ 4، للزوجة 1 وللإخوة الباقي من 1. توفي الأخ الأول عن ابن وابن، مسألة من كم؟ 2، 1 1. توفي الأخ الثاني عن زوجة، زوجة وابن، مسألة من 8، 1 7. توفي الأخ الثالث عن زوجتين وابن، زوجة زوجة ابن، مسألته من 16 اللي هي 1 1 14. نأتي الآن المسألة الأولى نخليها ننظر بين ثلاث المسائل. الاثنين تدخل في الثمانية وتدخل في الستاعش، والثمانية تدخل في الستاعش، يبقى معنا ستاعشر اللي هي جزء السهم. ستاعشر نضربها في المسألة تطلع 64. المسألة الأولى ما عاد معنا منها إلا الزوجة، نعطيها واحد في ستاعش ستاعش. ننتقل لهذا الابن تحت مسألته كم؟ ثمانية، له ثمانية ولأخيه ثمانية. ننتقل لهذه الزوجة تحت مسألتها اثنان، ستة عشر على ثمانية اثنين، للزوجة اثنين ولابنها أربعة عشر. ننتقل للمسألة الأخيرة تحتها واحد، للزوجة واحد وللزوجة واحد وللابن أربعة عشر. إذن هذه هي الحالة الثانية، وعندها نقف لأن الدخول في الحالة الثالثة يحتاج له ربط أحزمة ويحتاج له شغلة قوية، لأن الحالة الثالثة سأخبركم بها، وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو دخل معهم غيرهم. إذن الآن عندنا بقية ورثة الميت الأول يدخلون في الثلاث المسائل. بقية ورثة الأول ولم يختلف إرثهم حالة أولى، بقية ورثة الأول لا يرث أحد أحد الثانية، بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو دخل معهم غيرهم، هذه الحالة الثالثة، وستكون معنا بإذن الله تعالى في الدرس القادم.